الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في الوضوء من الريح. سبق الكلام على هذا الباب، بقي مسألة واحدة اختلف فيها العلماء فيما يتعلق بخروج الريح، وهي إذا خرج الريح من قبل المرأة. أحيانا يخرج الريح من قبل المرأة، قال المؤلف رحمه الله: وقال عبد الله بن مبارك رحمه الله: إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه. وقال أي ابن مبارك: وإذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليها الوضوء، وهو قول الشافعي وإسحاق. العلماء اختلفوا في هذه المسألة، يعني ذكر بالشرح وقال: وقال أصحاب أبي حنيفة: خروج الريح من القبل لا يوجب الوضوء. قال: والصحيح ما قال ابن الهمام أن من أن الريح الخارجة من الذكر اختلاج للريح فلا ينقض كالريح الخارجة من جراحة في البطن. يعني هذه مسألة فيها خلاف، هل الريح الخارج من قبل المرأة ينقض الوضوء أم لا؟ والراجح أنه لا ينقض الوضوء، لأنه لم يخرج من داخل البدن، إنما هو من الخارج وليس من داخل البدن. بخلاف الريح تخرج من الدبر، هذه تأتي من داخل البدن من الأمعاء وتمر بالغائط نجس، وذلك تكون رائحة كريهة. أما الريح تخرج من قبل المرأة فلا رائحة لها وليست من داخل البدن، هذه اختلاج، يعني أنها من الخارج، ريح تدخل من الخارج ثم تخرج وليست من باطن البدن. هذا أمور قليلة نادرة، يعني تحصل قليلا نادرا لكنها موجودة. إذا تحرك مرة أحيانا سمعت صوت ريح يخرج من القبل، الراجح أنه أن هذه الريح لا تنقض الوضوء، لأن الحديث وردت في الريح المعتادة، الريح المعتادة. وجاء في بعض الحديث، يعني قال أبو هريرة رضي الله عنه: قيل ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط. هذا معروف أنه الخارج من الدبر، أنه يخرج من الأمعاء ويمر بالغائط ورائحة كريهة، هذا الذي ورد فيه الحديث. أما الشيء النادر الذي لا يخرج من المعدة ولا من الأمعاء كالريح من القبل، هذه ليست هي المرادة في الحديث. وإذا شككنا في ناقض، إذا لم تدل أدلة صحيحة صريحة على أن هذا الشيء ناقض وصار فيه خلاف وتردد، ماذا نرجح ولماذا؟ وش نرجح؟ أنه ناقض ولا غير ناقض؟ غير ناقض. لماذا؟ لأنه الأصل. هذه قواعد مفيدة، الرجوع إلى الأصل، هذه قاعدة مفيدة. الإنسان يكون عنده أصل يرد الأمور إليه، فنقول الأصل صحة الوضوء وارتفاع الحدث. فمن ادعى أن شيئا ينقض فعليه الدليل، دليل صريح صحيح. فإذا لم يكن الدليل صحيحا أو لم يكن صريحا فإنه لا ينقض به الوضوء، نبقى على الأصل. باب ما جاء في الوضوء من النوم. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى كوفي وهناد محمد ابن عبد عبيد المحاربي، المعنى واحد. قالوا: حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن أبي خالد الدالاني. هذه علة الحديث، عن أبي خالد الدالاني، هذا اسمه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، سيذكر المؤلف رحمه الله أنه ضعيف. عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد حتى غطى أو نفخ، يعني صار له صوت شخير، ثم قام يصلي، فقلت: يا رسول الله إنك قد نمت، قال إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. قال أبو عيسى وأبو خالد اسمه يزيد ابن عبد الرحمن، يعني وهذا ضعيف عند جمهور المحدثين. ثم ذكر الحديث الثاني، قال حدثنا محمد بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، هذا ثابت في الصحيحين. يعني هذه المسألة اختلف في العلماء على أقوال كثيرة، يعني وتصل إلى 6 أقوال أو أكثر فيما يتعلق بالنوم. الصواب منها أن النوم ليس بحدث بذاته، وإنما هو مظنة الحدث، والدليل على ذلك ما ورد من حديث وإن كان فيها ضعف لكن لها شواهد يقوي بعضها بعضا. يقول عليه الصلاة والسلام العين وكاء السهي، السهي يعني الدبر، فمن نام فليتوضأ. إذن هذا يبين المراد أن النوم ليس حدثا بذاته، إنما هو مظنة الحدث، فإذا نام لم يشعر بالحدث فلذلك يتوضأ من النوم لأنه مظنة الحدث. فالنوم إذن فيه تفصيل. حديث صفوان رضي الله عنه قال إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر لم ننزع خفافنا 3 أيام إلا إذا كنا في سفر لم ننزع خفافنا 3 أيام إلا من جنابة لا من غائط وبول ونوم. هذا حديث يدل على النوم ناقض، حديث رواه الترمذي وحديث صحيح يدل على أنه ناقض، إلا من غائط أو بول أو نوم. هذا حديث مطلق، والحديث الآخر مقيدة، فإذا نام استطلق الوكاء. لأن إذا جمعنا الحديث نقول النوم مظنة الحدث، فإذا طال وغاب الإنسان عن وعيه فإنه يتوضأ لأنه قد يحدث ولا يشعر، فيؤمر بالوضوء على كل حال احتياطا للصلاة. لكن إذا كان النوم من القاعد المتمكن، الإنسان قاعد على الأرض متربع ومتمكن من الأرض بمقعدته، حتى لو نام حتى لو غط يعني شخر، فإنه لا ينقض الوضوء، لأنه كما سمعنا حديث أنس رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون صلاة العشاء فينامون ثم يقومون ولا يصلون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقرهم لم يأمرهم بالوضوء، وفي رواية تخفق رؤوسهم، في رواية حتى يكون لهم غطيط ينامون ويشكرون لكنهم جلوس. لكن جاء عند أبي داود رواية أنهم يضعون جنوبهم، قال الحافظ سنده صحيح أو حسن. هذه مشكلة، يضعون جنوبهم، هذه فيها إشكال. وذلك بعض العلماء يقول النوم ليس بناقض إلا إذا نام مضطجعا، هذا الذي يميل إليه الترمذي رحمه الله في هذا الباب، أنه إذا نام مضطجعا عليه الوضوء، إذا نام قاعدا متمكنا فلا يجب عليه الوضوء حتى لو استغرق وشخر، لأنه متمكن من الأرض بحيث إنه لو أحدث أحس بالحدث، لأن الحدث لا يخرج إلا بقوة، فلو حصل شيء انتبه، لأن النوم القاعد خفيف والمقعد متمكن من الأرض، فإذا أحدث انتبه. فلذلك لا ينتقض وضوء القاعد، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينامون حتى يسمع لهم غطيط ثم يقومون فيصلون ولا يتوضعون، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. إن هذا القول متوجه، أنه نقول إذا نام مضطجعا وجب عليه الوضوء، وإذا نام غير مضطجع حتى لو كان واقفا، الواقف ما ينام كثير، لو استند على عمود أو جدار يعني ما الواقف ما ينام، لو نام سقط، لكن إذا كان جالسا فإنه لا ينقض لا ينتقض الوضوء. طيب رواية يضعون جنوبهم، هذه مشكلة، كيف الجواب عنها؟ ولهذا القول بهذا التفصيل قول جيد، نقول إذا نام قاعدا لم يجب عليه الوضوء ولو استغرق، وإذا نام مضطجعا وجب عليه الوضوء، لأن النوم المضطجع يسترخي، فلو أحدث لم يشعر، إذا غاب عن الوعي نام واستغرق إنه يجب عليه الوضوء. طيب روايات يضعون جنوبهم، هذه كيف تحمل؟ قلت تحمل على النوم الخفيف، أنه يخفق يغفي مثل دقيقة دقيقتين ثم يستيقظ، يعني قلبه معلق بالصلاة ينتظر الصلاة، فينام نوما يعني متقطعا دقيقة دقيقتين ثلاث أربع ثم ينتبه، ثم ينام قليلا ثم ينتبه. هذا معروف، إنسان اللي وراه شيء مهم يغفق فئات، يغفق فئات ثم يستيقظ، يعني ينام شوي يستيقظ. أما إذا تواصل النوم، تواصل غاب عن الوعي مثلا عشر دقائق ربع ساعة ثم انتبه وهو مضطجع، هذا عليه الوضوء. لأن إذا قلنا أن النوم مظنة الحدث فنفرق النوم اليسير ولو من مضطجع لا ينقض الوضوء، ولو كان من مضطجع لأنه نوم يسير، والنوم من القاعد لا ينقض الوضوء ولو كان طويلا مستغرقا، لأجل أن المقعد متمكن من الأرض لو أحدث لشعر. إذن هذا هو التفصيل الموافق لقولنا إن النوم ظنة وليس حدثا، فإذا لا ينقض الوضوء إلا إذا كان يمكن خروج الخارج الريح بدون أن يشعر، هنا ينتقض الوضوء. وإذا كان لا يخرج إما لأنه متمكن أو لأن النوم خفيف متقطع إغفاءات خفيفة، هنا لا ينتقض الوضوء. هذا هو أصح الأقوال واختيار ابن تيمية رحمه الله، ولا يتخالف مع جميع الأحاديث، يمكن حمل جميع الأحاديث على هذا القول من نوم حديث صفوان إلا من بول غائط أو نوم. نقول النوم إما المستغرق المضطجع، وأما القاعد فليس بناقض، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينامون ويصلون، فهذا نص على أن القاعد لا ينتقض وضوءه بفعل الصحابة وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهم. على هذا نقول هذا القول يتمشى مع جميع النصوص، وهو الموافق للعلة من وجوب الوضوء على النائم. إذا خلاص القول هنا أنه نقول النوم ليس ناقضا بذاته، فإذا نام قاعدا ولو استغرق لا يجب عليه الوضوء إذا كان متمكنا من الأرض، وأما إذا كان مضطجعا أو قاعدا ولكن لم يتمكن من الأرض، مائل يمين أو يسار لم يتمكن من الأرض، أو مضطجعا وطال النوم وغاب عن الوعي، فإنه يتوضأ. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. طيب الإغماء، الإغماء ينقض الوضوء ولا لا؟ أنا ما ورد في الحديث ينقض بابي أو لا، أنه يغيب عن الوعي غيابا كاملا، فإذا كان النوم متمكن ينقض فالإغماء من بابي. طيب السكر، هذه مسألة ما فيها نصوص، لو سكر والعياذ بالله ثم أفاق يتوضأ ولا ما يتوضأ؟ نفسه يغيب، نعم سكران لا يعي فيتوضأ. إذا جعلنا النوم مظنة قلنا المغمى عليه يتوضأ وهو غير نائم ليس بنوم، ماذا يتوضأ؟ السكر يتوضأ وليس بنوم من أجل العلة، والنوم من المتمكن لا ينقض الوضوء. يعني شوف الآن أخرجنا بعض أفراد النوم وأدخلنا أفراد لا تسمى نوما، كل هذا من أجل إيش؟ العلة، الحكم يدور مع علتي وجودا وعدما، لأن العلة غياب الوعي فقد يحدث ولا يشعر، فما غاب فيه الوعي وجب فيه الوضوء ولو كان غير نوم كالإغماء والسكر، وما لم يغب فيه الوعي أو كان متمكنا ولو كان نوما فإنه لا ينقض الوضوء. ذكر المؤلف رحمه الله أقوال العلماء، قال واختلف العلماء في الوضوء من النوم، فرأى أكثرهم أن لا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعدا أو قائما حتى نام مضطجعا، وبه يقول الثوري وابن مبارك وأحمد، وقال بعضهم إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء، وبه يقول إسحاق، وقال الشافعي من نام قاعدا فرأى رؤيا وزالت مقعدته لوسن النوم فعليه الوضوء. يعني أقوال أصحها ما سمعنا. باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقط. ثور هي القطع. قال: فقال له ابن عباس رضي الله عنه: يا أبا هريرة، نتوضأ من الدهن؟ أنتوضأ من الحميم، يعني الماء الحار. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: يا ابن أخي، إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا. هذا تربية من كبار الصحابة لصغارهم. ابن عباس كان صغيرا رضي الله عنه، كان يطلب العلم ويسمع من الصحابة رضي الله عنهم، فأشكل عليه كلام أبي هريرة رضي الله عنه أن الوضوء من ممسة النار. ابن عباس قال: أنت توضأ من كل شيء، حتى من الماء الحار، وش الأول قال؟ من الدهن. الدهن يعني المطبوخ، فهذا يعني يكثر ويشق. هذا يعني وجهة نظر ابن عباس رضي الله عنه. فأبو هريرة أمره بالتسليم للنص، لكن هذا النص معارض بنصوص أخرى. كان في أول الأمر يجب الوضوء مما مست النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار. رواه مسلم. فهذا كان في أول الأمر. ثم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أكل لحما ولم يتوضأ، كما ذكر المؤلف الحديث الذي بعده. قال أبو عيسى: وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء مما غيرت النار، وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غيرت النار. باب ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار. وعن جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل، وأتته بقناع من رطب فأكل منه، ثم توضأ وصلى. يعني الآن صلى لما أكل من اللحم. قال: ثم انصرف، أتته بعلالة من علالة الشاة، يعني بقية من لحم الشاة، فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. يعني كان المؤلف يرى أنه نسخ بهذا الحديث، أنه في صلاة الظهر توضأ من اللحم وفي صلاة العصر لم يتوضأ. لكن العلماء نازعوا في هذا، قالوا هذا ليس صريحا في النسخ. لماذا؟ قالوا لأن هذه القصة ليست صريحة. هو صحيح أنه أكل قبل صلاة الظهر ثم توضأ، قد يكون توضأ لحدث آخر أو للتجديد وليس لأجل اللحم، لأنه ما في تصريح أنه توضأ لأجل اللحم. فقد تكون هذه القصة قبل الأمر بالوضوء مما مست النار، يعني ما فيها دليل على أنها بعد الأمر بالوضوء مما مست النار. قد يكون توضأ لأجل حدث أو تجديد ثم أكل قبل صلاة العصر ولم يتوضأ لأنه لم يكن محدثا، فصلى بوضوء الظهر. قد تكون هذه القصة قبل الأمر بالوضوء مما مست النار، ليس يعني أكله من اللحم ثم صلاة العصر بدون وضوء، هذه ما ندري عليها قبل الأمر بالوضوء مست النار ولا بعده. متى يتم النسخ؟ إذا علمنا أنها بعد الأمر بالوضوء مما مست النار، لكن هنا لا، ليس في تصريح، لا يعلم هل هي قبل أو بعد. إذا كانت قبل ثم جاء الأمر بالوضوء مما مست النار لم يكن في دليل على النسخ. وأحيانا يروى الحديث باختصار، يرويه جابر رضي الله عنه باختصار، يقول: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. بعض العلماء فهمه على أنه آخر الأمرين يعني الناسخ، أنه كان أول يأمر بالوضوء ثم تركه، هذا آخر الأمرين. لكن هذا أيضا ليس صريحا في النسخ. لماذا؟ لأن جابر رضي الله عنه روى القصة، رواها مفصلة كما سمعنا، أنه أكل قبل صلاة الظهر ثم توضأ وصلى الظهر ثم أكل قبل العصر ثم صلى العصر ولم يتوضأ. هذه قصة وقعت في يوم واحد، في يوم واحد، ثم رواها مختصرة. قال: كان آخر الأمرين، هل المقصود بالأمرين أحوال في أزمنة ولا الأمرين السابقين في يوم واحد؟ يعني الظاهر أنه يعود إلى الأمرين السابقين هذين في يوم واحد، ولا يجزم أنه بعد الأمر بالوضوء. إذا قالوا آخر الأمرين هذا محتمل، هل هو آخر الأمرين الأحوال أنه أمر بالوضوء كان يتوضأ ثم تركه حال ثاني؟ هذا محتمل، ويحتمل أنه آخر الأمرين المذكورين في يوم واحد. وما دام في احتمال فلا يصلح للنسخ، مع أن الاحتمال الثاني أقوى، أن الأمرين المعينين اللذين ذكرهما جابر رضي الله عنه بالتفصيل، لأن الراوي هو جابر رضي الله عنه روى الحديث مفصلا ثم اختصر وقال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. طيب وقال قال في حديث ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من لحم شاة وصلى ولم يتوضأ، أليس هذا دليل على النسخ؟ أنه ثبت في الصحيحين أنه أكل من لحم شاة، أخذ السكين واحتز وأكل ثم دعي للصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ، هذا ثابت في الصحيحين، هل هو ناسخ ولا ما يصلح ناسخ؟ ما يصلح، لماذا؟ لأن ما ندري هل هو قبل الأمر بالوضوء مس النار أو بعد، إذا كان قبل لم يصلح ناسخ، لما يعرف التاريخ. طيب ما هو المرجح للنسخ؟ ما هو المرجح؟ المرجح هو فعل الصحابة رضي الله عنهم، ثبت عن الخلفاء عن جمع من الصحابة، يعني أكثر من 10 منهم الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أنهم كانوا يأكلون مما مست النار ويصلون ولا يتوضعون، هذا يرجح النسخ، أنه لا يمكن أن يفعلوا هذا إلا أنهم علموا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمر بالوضوء متروك يعني منسوخ. بعض العلماء قال منسوخ، بعضهم قال إنه على الاستحباب ليس منسوخا إنما على الاستحباب، ففعل الصحابة رضي الله عنهم هذا يدل على عدم الوجوب ولا يمنع الاستحباب، فالمسألة فيها قولان، منهم من يقول إن الأمر بالوضوء مما مست النار منسوخ، يعني لو أن شخصا توضأ من خبز أو لحم غير لحم البعير أو من أقط أو من أي شيء طبخ على النار فهو ماجور مستحب، ومنهم من يقول إنه لا يشرع، أن هذا الحكم نسخ. ما هو الأقوى، القول بالنسخ ولا القول بالاستحباب؟ كل قول له مرجح، القول بالاستحباب يرجح ماذا؟ أنه ليس هناك دليل صريح على النسخ، ليس هناك دليل صريح في تصريح أنه نسخ، أن الصحابة رضي الله عنهم تركوا الوضوء، قد يكون تركوه على سبيل الإباحة ولم يصرحوا بالنسخ، والمستحب قد يفعل الإنسان قد يتركه لأنه ليس بواجب، والأصل عدم النسخ لأنه ليس هناك تصريح بالنسخ، ما في شيء صريح على النسخ، فنقول إعمال الدليل أولى من إهماله، إعمال الدليل أولى من إهماله. كيف نعمله؟ نقول نحمل الأوامر بالوضوء على الاستحباب نكون عملناها، والحديث الذي ترك الوضوء وفعل الصحابة نحمله على بيان الجواز، إذن هنا عملنا الأدلة كلها، هذا يرجح الاستحباب. طيب ما الذي يرجح النسخ؟ ما الذي يرجح النسخ؟ نقول لا يمكن أن الصحابة وفيهم الخلفاء الأربعة يجمعون على عدم الوضوء، يعني ما توضأ ولا مرة، ما نقل عنهم أنهم توضأوا مما مست النار، وهم عدد كثير، يعني أكثر من 12 صحابي، ورد عن 12 صحابي منهم الخلفاء الأربعة أنهم كانوا يأكلون لحما فيصلون ولا يتوضأون، يعني لو كان مستحبا هل يجمعون على تركه، يعني هذا العدد الكثير ولا يتوضأون ولا مرة؟ بعيد، المستحب يفعلون ولو أحيانا أو يحثون عليه يبينون أنه هو الأفضل المستحب، فكونه لم ينقل عنهم أنهم توضأوا ولا مرة واحدة هذا يرجح النسخ، فهذا هو الأقرب والأرجح أنه منسوخ. لكن من توضأ أخذا بالقول أنه مستحب فهو على خير ومأجور، لكن الأرجح أنه ليس بمستحب أنه منسوخ. قال باب، ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال: لا تتوضأوا منها. هذا الحديث صحيح، وفيه حديث آخر رواه مسلم عن حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل قال: رسول الله أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل. قال: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. فهذا الحديث يعني حديث جابر وحديث براء صحيحان في وجوب الوضوء من لحوم الإبل. والعجيب أن أكثر العلماء الجمهور على عدم وجوب الوضوء من لحوم الإبل، ولكن لا شك أنه إذا صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يلتفت إلى غيره. قال الإمام أحمد: صح فيه حديثان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديثان ليس لهما معارض، يعني من قال إنه لا يجب ما دليله؟ ما هو الدليل على عدم الوجوب؟ يقولون دليل أنه منسوخ بترك الوضوء من مسة النار، واضح؟ هذا هو الحين الحجة، يعني أقوى ما فيها أشياء ضعيفة، هذا أقوى حجة لهم، أنه كان في أول الأمر توضأ مما مست النار ويدخل فيه لحوم الإبل، ثم ترك الوضوء مما مست النار فترك الوضوء من لحوم الإبل، يعني أنهم جعلوه مثل الخبز ولحم الغنم ونحو ذلك، يعني العلة في الوضوء هي أنه مسته النار. هل هذا صحيح؟ كيف نجيب عليه نفس الحديث؟ أيوه، مع ذلك قال: لا تتوضأ من لحوم الغنم. إذن واضح أن هذا الحديث بعد نسخ الأمر بالوضوء مما مست النار، أنه أمر بالوضوء من لحوم الإبل ولم يأمر بالوضوء من لحوم الغنم، قال: لا تتوضأ من لحوم الغنم. إذن هذا واضح أنه بعد نسخ الأمر بالوضوء مما مست النار. إذن ليس لأنه مسته النار، وذلك العلماء قال: لو أكله نيئا، لو أكل لحم إبل نيئا هل يتوضأ ولا لا؟ يتوضأ، لأن العلة هي لحوم الإبل لأجل أنه لحم إبل لا لأنه مسته النار. أحيانا سيأكل كبد، يأكل قطعة من الكبد نيئة، هل تنقض؟ قل: نعم تنقض. واختلف العلماء رحمه الله فيما عدا اللحم، لأن السؤال عن اللحم، أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال: نعم أتوضأ من لحوم الإبل. فمنهم من قال: اللحم لا يدخل فيه الكبد والكرش والمصران والطحال وعموم الأشياء هذه التي ليست بلحم، وبعضهم قال: تدخل، لأن اللحم إذا أطلق يراد به جميع أجزاء الحيوان، مع أن هذه لا تسمى لحما عند التفصيل، هذا يقال لحم ولا كبد، لحم ولا شحم، فهذا شحم وهذا كبد وهذا طحال وهذا كرش وهذا مصران وهكذا. لكن إذا أطلق اللحم فيراد بجمع الحيوان، لأنه يعبر باللحم عن الحيوان لأنه المقصود الأعظم من الحيوان، لأن اللحم هو الأكثر هو المقصود. وذلك لما قال الله عز وجل: ولحم الخنزير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هل يقول أحد بجواز كبد الخنزير؟ لا يمكن، الخنزير كله حرام، أي جزء منه هو حرام، مع أنه قال لحم الخنزير، هذا معروف أنه يعبر باللحم لأنه المقصود الأعظم. مثل أكل مال اليتيم، هل يجوز لبسه ولا لا؟ ما يجوز. لماذا عبر بالأكل؟ لأنه المقصود الأعظم من المال. فإذا هذا معروف في اللغة، يطلق الشيء الأكبر ويراد به الجميع. إذن هذا لا شك أنه القول الصحيح أنه ينقض جميع أجزاء البعير سواء كان لحما أو غيره. طيب في مسألة أيضا اختلف فيها، مسألة المرق. لو أن شخصا طبخ اللحم بماء ثم شرب المرقة ولم يأكل اللحم، شرب مرقا، هل ينتقض وضوءه أم لا؟ ها؟ هو أخف، لكن هل ينقض؟ في خلاف، الصواب أنه ينقض. قالوا لو شرب لحم مرقة لحم الخنزير هل يحرم؟ لا، ويعتبر كأنه أكل لحم الخنزير، لأن طعم اللحم موجود في المرقة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبا ذر إذا طبخت مرقة أو إذا طبخت لحما فأكثر مرقها وأطعم جيرانك، ففي طعم اللحم قد يكون في قطع من اللحم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذبح 100 بدنة ماذا صنع؟ أخذ من كل بدنة قطعة من أجل أن يأكل جميع البدن، لكن ما يستطيع أن يأكل 100 قطعة، فماذا فعل؟ شرب من المرقة، هذا كأنه أكل من جميع البدن. هذا لا شك أنه هو القول الراجح أنه ينقض حتى المرق لما فيه من طعم اللحم. طيب لو لم يعلم، أحيانا ما يدري أنه لحم إبل، أحيانا في رمضان يأكل السمبوسة فيها لحم إبل ثم يعلم بعد مدة، يقابل صاحب البيت بعد يوم يومين أسبوع شهر يقول ترى اللحم اللي حطينا في السمبوسة لحم بعير، وهو صلى ولم يتوضأ، فهل يعيد مع عدم العلم ولا يعذر بالجهل؟ يعيد، لأن هذا ناقض، والناقض لا يعذر فيه الجاهل، يعذر بعدم الإثم، إنه صلى بدون طهارة فهو لا يأثم لعدم العلم، لكن الصلاة تهين في ذمته، لا بد أن يقضيها ولو طالت المدة، لو ما عرف إلا بعد سنة أو أكثر لا بد أن يصلي تلك الصلاة. لكن الحمد لله هذا ما يطول ما يكثر، إن النسيان كم سيصلي من وقت ناسي جاهلا؟ وقت أو وقتين يعني، أو 3 بالكثير، يعني ما يطول هذا يصلي مثلا يفوته 10 فروض أو أكثر، لا، لأنه سيحدث بعده ويتوضأ، فهو سيصلي فرضا أو فرضين ولا يشق عليه الإعادة. لأنه قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر مسيء صلاته بالإعادة بسبب الجهل، مع أنه يصلي صلاة باطلة، فلماذا نأمر هذا بالإعادة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر مسيء صلاته بالإعادة؟ نقول الفرق المشقة، أن مسيء صلاته كم ترك من فرض لم يصلي صلاة صحيحة؟ يمكن 1 أو 2 وأكثر، فلا يمكن أن يعيد هذه المدة الطويلة. المستحاضة كذلك، تجلس طوال الشهر ما تصلي فستعيد فروضا كثيرة، فيعفى عن هذا لأجل مشقة، أما هذا فإنه ترك فرضا أو فرضين. إذن هذا يعني تقريبا مسائل هذا الباب، أن لحوم الإبل ناقضة وأنه لا معارض لها، وأنها بعد نسخ الوضوء مما مست النار، وأن الوضوء ليس لأجل أن مست النار، لأنه لأجل لحم إبل. طيب لو قال ما هي الحكمة؟ هل هي تعبدية ولا معقولة؟ ما الحكمة من وجوب الوضوء من لحوم الإبل؟ هم معقولة؟ ما هي؟ لأنه ورد أن الجن خلقت من الشياطين. إيش معنى من الشياطين؟ هل من الشياطين يعني من مادة الجن؟ ها؟ إيش؟ الإبل خلقت من الشياطين. الإبل خلقت من الشياطين. ما معنى الشياطين هنا؟ قد يفهم بعض الناس خطأ أنه خلقت من مادة الشياطين، أنه من مادة الجن. لا، ليس هذا المراد. المراد أن من الشيطنة، وهي الشدة والصلافة، مثل قوله تعالى خلق الإنسان من عجل. ليس معنى عجل هي مادة الخلق، لا، الإنسان مخلوق من طين، لكن خلق الإنسان من عجل يعني أن العجل من طبيعة الإنسان لا ينفك عنها غالبا، فالإبل في طبعها الشيطنة والشدة وذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: غلظ القلوب والجفاء في الفدادين أهل الوبر، يعني الإبل قبل مطلع الشمس، فهذه الشدة في الإبل تؤثر في أصحابها فيكون فيهم غلظة وشدة. والسكينة في أهل الغنم، لأن الغنم هادئة وسهلة منقادة فتؤثر على أصحابها. يعني الإبل خلقت من الشيطنة، ولحم الإبل كما يقول أهل الطب فيه يعني قوة تهيج، يهيج البدن في حرارة قوة التهيج، فكأنه يطفى أو يخفف بالماء. فاللحوم ثلاثة: لحوم السباع هذه فيها قوة العدوان، السباع في فطرت على العدوان والافتراس، فلحومها تورث الشدة، ومعروف أن تزيد قوة شهوة الإنسان في الجماع، هذا معروف. بعض الخلفاء ذكر له لحوم السباع فأكل منها حتى أثرت فيه ومات بسببه، لأنه كان محبا للجماع، ذكره في سيرته، فحذره الطبيب منها لكنه لم يقبل فأكل حتى أثرت فيه ومات. فلحوم السباع قوية أنها مفطورة على الافتراس فتؤثر في الآكل، فإذا حرمت يحرم كل ذي ناب من السباع، أو كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. النوع الثاني أن اللحوم المباحة والتي لا توجب الوضوء، وهي بقية اللحوم كالغنم والبقر والأرانب والحمام والدجاج، هذه لحوم باردة لا تورث الشدة والهجام فتؤكل ولا يؤمر صاحبها بالوضوء. ولحوم بين هذا وهذا وهي لحوم الإبل، ليست كالسباع في قوة العدوان وليست كالغنم في الهدوء، فأعطيت حكما وسطا، جاز أكلها لكن يجب أن يتوضأ من لحومها. خلاص توضأ، انتقل وضوء توضأ وصلى بوضوء جديد اللي بعد المقضي. إذا تذكر ولا بعد سنة، إذا تذكر علم يصلي في نفس الوقت نفس الفرض الواحد. لا خلاص اللي بعده صحيح، يقضي ما فاته فقط، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، ما قال وما بعدها، فليصلها إذا ذكره، عليه دين فرض واحد فقط، تذكره بعد طلوع الشمس صلي خلاص فرض واحد، ومن بعده صحيح ما يحتاج إعادة. والترتيب يسقط بالجهل، ترتيب سقط، وصحيح أنه ما رتب لكنه يسقط بالجهل، الترتيب يسقط بالجهل والنسيان في أشياء مختلفة. في الحديث مس الذكر، هذا فيه تفصيل طويل هذا الشيء، نقل عليه الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.